بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 74 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نحن لا نزال نتكلم عن حكم العمل بخبر الواحد، ونأتي بمسائل متوالية، واليوم مع مسألة جديدة في حكم رواية خبر الواحد المتأول الذي يترك الحديث متأولا، يعني ترك الحديث إخواننا إذا كان متعمدا بقصد الترك هذا لا يجوز، لكن لو تركه متأولا بأن اعتقد نسخه أو أنه محمول على عن غير ظاهره أو أنه مخصوص أو ما شابه ذلك، يعني حملناه على خلاف الظاهر، هذا ماذا يقال له؟ تركه متأولا.
مسألة: هل تقبل شهادة الفاسق المتأول؟
يعني الفاسق الذي فعل شيئا متأولا، يعني هو عندنا فاسق لكن هو في نفسه لا ليس بفاسق. لماذا؟ لأنه يفعل هذا الأمر وهو يعتقد جوازه.
الفاسق المتأول وهو الذي لا يعرف فسق نفسه،
نعم،
اختلفوا في شهادته، وقد قال الشافعي: أقبل شهادة الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ. لأن هذا
أقبل شهادته، ما هي؟ وأحده، أمرين. أقبل شهادته لماذا؟ لأنه متأول، فالحنفي عندما يشرب نبيذ التمر يشربه وهو يعتقد حله، لذلك لا يعتبر فاسقا. لكن لو جاء القاضي الشافعي يقال: هذا إنسان شرب نبيذ التمر كذا، ما الحكم؟ هذا حرام عند الشافعية، فبالتالي يقيم عليه الحد،
لأن هذا فسق غير مقطوع به.
فسق غير مقطوع به، يعني فسق في نظر الشافعية.
إنما المقطوع به فسق الخوارج الذين استباحوا الديار وقتل الذراري وهم لا يدرون أنهم فسقا.
بالعكس، فكرين حالهم هنين حماة الشريعة وهنين أنصار الدين وعم يحافظوا على السنة وعم يحقوا الحق ويبطلوا الباطل، وهم الذين يحافظون على الشرائع والسنن وما شابه ذلك. هنا ما ورد الحديث: إخوة تستقلون عن عبادتهم صلاتكم وصلاتهم، نعم، يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم. يعني إذا صفاتهم صفات مؤمنين، لكن سبحان الله أخواننا، يعني هم أدى بهم ذلك الأمر إلى خلاف ما فعل. مثلا الآن أحيانا الإنسان يسأل أنه الآن لو أخذنا بقول الخوارج وحكمنا بكفر مرتكب المعصية كبيرة أو صغيرة، والله شان النيحة. ليه؟ لأنه هذا الأمر معناها الناس كلهم شو بيصير فيهم؟ ما بيعصوا الله، طالما أفضى ذلك إلى الكفر. نرى هذا كلام أول شيء غير صحيح أبدا، لأنك عندما تعتقد كفره ماذا ينبني على ذلك؟ تستبيح دمه. إذا أنت الآن إخواننا لما تقول هذا إنسان ارتد بهذه المعصية، إذا أنت الآن تستحيل دمه، لذلك تكفيره أدى إلى مشكلة أكبر بكثير من المعصية، وهي أنك تكفره أولا وتستحيل دمه ثانيا.
وقد قال الشافعي: تقبل شهادة أهل الأهواء لا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم في المذهب.
إذن لهذا المعنى، لأنهم يعني إيش؟ يرون أنه يجوز أن نكذب لأهل مذهبنا.
واختار القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته، لأنه فاسق بفعله وبجهله بتحريم فعله، ففسقه مضاعف. وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه ورق نفسه. ومثار
فلا تقبل روايته إذا كان كافرا لكنه يجهل نفسه أنه كافر، أو كان رقيقا ويجهل نفسه أنه رقيق. وكذلك هنا إذا روى وهو فاسق لكنه يجهل فسقه، ماذا يقول هنا القاضي؟ يقول لا يقبل شهادته ولا روايته.
ومسار هذا الخلاف أن الفسق يرد الشهادة لأنه نقصان منصب يسلب الأهلية كالكفر والرق، أو هو مردود القول للتهمة، فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا يتهم.
يعني الآن لماذا لا تقبل رواية الفاسق؟ إما لنقصان فيه عن منصب الشهادة والرواية، هذا التعليل الأول، أو لأنه متهم أنه يكذب. إذا قلنا إنه متهم أنه يكذب، لا، فعلا في بعض المبتدعة ما بيكذبوا بالشهادة بالرواية، ممكن يكذب بقضاء دنيوي أمر آخر، لكن الآن في الشهادة في الرواية قد ما بيكذب. أما إذا قلنا هو نقصان في عن منصب الشهادة والرواية لا يقبل بغض النظر كذب أو ما كذب.
وكلام الشافعي مشير إلى هذا، وهو في محل الاجتهاد.
إنه إيش؟ أن العلة في عدم قبول الرواية شو هي؟ التهمة. إذا مو نقصان عن منصب الشهادة، وإنما أنه متهم بالكذب. يعني شو قال؟ أقبل شهادة المبتدعة إلا الخطابية. لماذا؟ لأنهم يستحلون الكذب. إذا لما وجدت تهمة الكذب ما أقبل روايتهم. أما القاضي ماذا كان يقول القاضي؟ لا تقبل روايته مطلقا، ليه؟ لأنه نقصان عن منصب الشهادة والرواية،
وهو في محل الاجتهاد. فمذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسق لا يسلبان الأهلية بل يوجبان التهمة، ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
لأنه غير متهمين بالنسبة إلنا، هم شهدوا على بعضهم. القاضي الباقلاني هذا عند الإطلاق.
ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب.
القاضي بالمحكمة قاضي لقب للباقلاني. لا شافعي.
أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية.
نعم.
ومذهب الشافعي أن الكفر نقصان والفسق موجب للرد للتهمة.
إذا ما أنا شايف فصل الكفر نقصان لذلك لا يقبل وإن كان لا يكذب، أما الفاسق يرد يعني قوله للتهمة.
وهذا هو الأغلب على الظن عندنا. فإن قيل هذا مشكل على الشافعي من وجهين، أحدهما أنه قضى بأن النكاح لا ينعقد بشهادة الفاسق وذلك لسلب الأهلية، الثاني أنه إن كان للتهمة فإذا غلب على ظن القاضي صدقه فليقبل. قلنا أما الأول،
هذا الأول أنه لا تقبل شهادة الفاسق في النكاح.
أما الأول فأخذه قوله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فمأخذه
يعني دليله
قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
يعني في نص أمر النكاح أخواننا كما شدد فيه في اشتراط الشهادة في العقد بخلاف باقي العقود كلها. هلأ كل العقود ما بدها شهود، الشهادة فيها مستحبة، إلا في النكاح فالشهادة شرط. فكما أنه اشترط أصل الشهادة اشترط وصف الشهود وهو العدالة، لذلك هذه مسألة منصوص عليها مع فيها اجتهاد.
وللشارع أن يشترط زيادة على أهلية الشهادة.
نعم.
كما شرط في الولي وكما شرط في الزنا زيادة عدد. وأما الثاني فسببه أن الظنون تختلف، وهو أمر خفي ناطه الشرع بسبب ظاهر، وهو عدد مخصوص ووصف مخصوص وهو العدالة. ف فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي كما في العقوبات.
نحن نقول واقع الأمر أن فلان قتل أو ما قتل ما بنعرف، لكن نقول في شهود عدول نعم، إذا نقيم الحد عليه بناء على هذه الشهادة وعلى العدالة. أما واقع الأمر قتل أو ما قتل ما بنعرف. هلا إذا جت اثنين شهود عدول عند القاضي شهدا أن فلان قتل فلان، ماذا يفعل القاضي؟ يحكم بناء على هذه الشهادة بالعقوبة. تبارك كانوا كاذبين، القاضي لا يعلم، هو مطالب بإيش؟ أن يعمل بالظاهر. واقع الأمر قتل أو ما قتل لا يعلم القاضي ذلك. وكذلك إخواننا الفسق موجود أو لا ما بنعرف. هنا نقول من الآن هل هذه الشهادة مستوفية لشرائطها؟ نعم، إذا نعمل فيها بغض النظر عن واقع الأمر.
كما في العقوبات وكما في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخر، فإنه قد يتهم وترد شهادته.
شهد الأب لأحد ولديه على الآخر، شو الحكم إخوانه هون؟ هل هون هذه الشهادة من جهة شهادة للولد ومن جهة شهادة على الولد؟ إذا معناها نقول دار الأمر بين قبولها لأنها على الولد أو ردها لأنها للولد. هذا ابني وهذا ابني، شهدت لهذا على هذا. نعم، أنا مثلا الآن وأخوه شهدنا، قلنا هذا له على فلان دين. هلأ هاي أخوانا يعني من جهة شهادة على الولد ومن جهة شهادة الولد. من حيث إنها شهادة على الولد ينبغي أن تقبل، ومن حيث إن شهادة للولد الآخر ينبغي أن لا تقبل. طيب إذا ماذا نفعل هنا؟ نقول طالما أن التهمة حاصل إذن لا نقبلها،
لأن الأبوة مظنة للتهمة فلا ينظر إلى الحال.
شو التهمة هنا؟ يعني التعاطف عن ولد يعني.
وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك. ويدل عندي قد يتهم وكما في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخر فإنه قد يتهم وترد شهادته.
يعني قد لا يتهم أحسان، أيوة قد لا يتهم وترد شهادته. ليش؟ لأنه مظن لذلك.
لأن الأبوة مظنة للتهمة فلا ينظر إلى الحال.
تمام.
وإنما مظنة التهمة ارتكاب الفسق مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك. ويدل أيضا على مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في الأخبار والشهادة، وكانوا فسقة متأولين.
سبحان الله.
وعلى قبول ذلك درج التابعون.
يعني كانوا في اعتقاد أنفسهم من أولياء الأمة، هذا التأول. يعني ما أرادوا العدوان في واقع الأمر، وإن أرادوا إحقاق الحق، لكن هم كانوا في أصل مذهبهم مخطئين.
وعلى قبول ذلك درج التابعون. لأنهم متورعون عن الكذب جاهلون بالفسق. فإن قيل فهل يمكن دعوى الإجماع في ذلك؟ قلنا لا، فإنا نعلم أن عليا والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج، لكن لا نعلم ذلك من جميع الصحابة، فلعل فيهم من أضمر إنكارا لكن لم يرد على الإمام في محل الاجتهاد، فكيف ولو قبل جميعهم خبرهم فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهم، وكيف يفرض والخوارج من جملة أهل الإجماع وما اعتقدوا فسق أنفسهم بل فسق خصومهم وفسق عثمان وطلحة، ووافقهم عليه عمار بن ياسر وعدي بن حاتم وابن الكواء والأشدر النخعي وجماعة من الأمراء، وعلي في تقية من الإنكار عليهم خوف الفتنة. فإن قيل لو لم يعتقدوا فسق الخوارج لفسقوا، قلنا ليس كذلك، فليس الجهل بما يفسق ويكفر فسقا وكفرا. وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق للتهمة ولم يتهموا المتأول، والله أعلم. خاتمة جامعة للرواية والشهادة. اعلم أن التكليف والإسلام والعدالة والضبط
أي شروط الرواية والشهادة
يشترك فيه الرواية والشهادة،
يعني أن يكون الراوي مكلفا يعني بالغا عاقلا مع باقي الشروط. نعم.
فهذه أربعة. أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة، فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية.
طبعا.
لأن الرواية حكمها عام.
يعني الآن إذا كان الراوي عبدا ليس حرا تقبل روايته ولا تقبل شهادته، كذلك إذا كان أنثى وليس بذكر تقبل روايتها ولا تقبل شهادتها، وكذلك القرابة كالأبوة مثلا أو البنوة تقبل الرواية ولا تقبل الشهادة كمان.
لأن الرواية والقرابة والعدد والعداوة.
أي العدد، ما هيك؟ إذا كان إخواننا أن بدنا عن الشهادة اثنين، بالرواية ما بدنا اثنين، كفي واحد. والعداوة أيضا إخواننا كمان إذا إنسان شهد لعدوه لا تقبل شهادته، الخصوم ببعضهم، أما الرواية تقبل.
لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة.
لذلك إخواننا الشهادة الرواية هي يعني حكم ما في إلزام، أما الشهادة حكم فيه إلزام. يعني أنا أقول مثلا من فعل كذا فهو آثم، هذا حكم عام، فعمل العفلان وفلان قال هذا الكلام ينطبق على أخي أو على ابني أو على أبي أو على جاري أو على صديقي أو على عدوي، لكن أنا بشهد أخوان أنا أقول أنه أشهد أن فلان فعل كذا فهو ضامن لما أتلفه مثلا، والقاضي قضى بذلك، أنا ألزمت إنسانا بعينه بهذه الشهادة.
فيروي أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ويروي كل ولد عن والده، والضرير الضابط للصوت تقبل روايته
وأنه أعمى لا تقبل شهادته،
وإن لم تقبل شهادته، إذ كانت الصحابة يروون عن عائشة اعتمادا على صوتها.
ليه؟ كان يراء حجاب.
وهم كالضرير في حقها. ولا يشترط كون الراوي عالما فقيها، سواء خالف ما رواه القياس أو وافق، إذ رب حال.
هذا كلام الشافعي إخوانا، الحنفية بيشترطوا الشرط إن إذا كان الراوي فقيها نعم تقبل روايته وإن خالف القياس، أما لو لم يكن فقيها تقبل روايته بشرط أن لا يخالف القياس. إذا الراوي غير الفقيه يشترط في قبول روايته أن لا يخالف القياس.
إذ رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل
غيره
إلى من هو أفقه منه، فلا يشترط إلا الحفظ، ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الأحاديث. بل قبلت الصحابة قول أعرابي لم يروي إلا حديثا واحدا
ولم يجتمع برسول الله إلا مرة واحدة، إذا ما في مجالسة. نحن بهمنا أن الضبط والعدالة مع باقي الشروط.
نعم، إذا عارضه حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي.
يعني الآن لو عندنا روايتان، رواية عالم فقيه ورواية إنسان غير معروف الرواية، هنا بحث العلماء فالبعض رجح بإيه؟ قال رواية العالم الفقيه مقدم على رواية غيره.
ولا تقبل رواية من عرف باللعب والهزل في أمر الحديث، أو بالتساهل في أمر الحديث، أو بكثرة السهو فيه، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك. أما الهزل والتساهل في حديث نفسه فقد لا يجب الرد، ولا يشترط كون الراوي معروف النسب، بل إذا عرف عدالة شخص بالخبرة قبل حديثه.
معناه اللعب والحديث، اللعب والهزل في رواية الحديث مطعن في قبول الرواية، لكن هو الآن لو كان يهزل في حديث نفسه، نعم، هذا ليس بالضرورة أن يهزل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أن هناك من قبل روايته.
بل إذا عرف عدالة شخص من خبرة قبل حديثه وإن لم يكن له نسب، فضلا عن أن يكون لا يعرف نسبه، ولو روى عن مجهول العين لم نقبله، بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية المجهول عينه.
صفته.
بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية المجهول عينه.
إن أنا عندنا راوي ما عرفنا هو عدل ولا غير عدل، ومر معنا الدرس الماضي إنه الحنفية اكتفوا بظاهر العدالة، نعم، مع أنه مستور الحال، لكن لو كان مجهول العين، نعم، نعم، روينا عن راوي عن رجل من هو لا نعرف، أما المجهول الوصف روينا عن فلان ابن فلان وهو معروف أنه مسلم، لكن عدل ولا مو عدل ما بنعرف، هي مجهول الحال.
إذ لو عرف عينه ربما عرفه بالفسق، بخلاف من عرف عينه ولم يعرفه بالفسق. فلو روى عن شخص ذكر اسمه واسمه مردد بين مجرح وعدل فلا يقبل لأجل التردد.
يعني هناك من جرح هذا الراوي وهناك من عدله. شو بنقول؟ العدل المعدل اعتمد ظاهر الحال، والمجرح اعتمد اطلاعه على سبب حقيقي، لذلك يقدم الجرح على التعديل، لأن التعديل يعتمد ظاهر الإسلام، أما الجرح يعتمد الاطلاع على سبب خاص.
الباب الثالث في الجرح والتعديل.
نقف إخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.